السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. باب النداء والصوت والكلام لله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. هذا الباب باب إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى ضمن أبواب عقدها المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة في إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى والأفعال بما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مر معنا أنه بدأ رحمة الله عليه بذكر الآيات التي بينت كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، ثم ثنى بعد ذلك بالأحاديث التي ثبتت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وفيها إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله جل وعلا. ومر معنا أنه بعد الفراغ أو بعد يعني فراغه هو عن عدم الاستقصاء هو الأصل، بعد فراغه من ذكر الآيات المتعلقة بأسماء وصفات الله عز وجل أقول ذكر قاعدة مهمة وهي أن أهل السنة والجماعة وسيؤكدها مرة أخرى بعد الانتهاء من نصوص الأحاديث يقررها مرة أخرى للتأكيد أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب وبين السنة. هذه الحقيقة قاعدة مهمة وقاعدة تميز أهل السنة عن غيرهم من المنتسبين ومن أصحاب الفرق الكثير المنتسبين إلى الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة من حيث إفادة العلم ومن حيث التصديق ومن حيث وجوب الامتثال ومن حيث وجوب الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. بهذه الحيثيات ومن هذه وبهذه الاعتبارات لا يجدون فرقا بين ما جاء أو ما ثبت عن الله في كتابه العزيز وبين ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ولا نشترط مع الصحة التواتر. لا يفرقون أيضا بين السنة والسنة يعني الآحاد والمتواتر، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم كما تفيده النصوص من كتاب الله عز وجل، وهو يجب تصديقنا له تصديقا جازما وإيماننا به إيمانا جازما، ويجب امتثالنا وطاعتنا لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة وكذلك في الأحاديث التي هي يطلقون عليها أو يصفونها بكيفية ورودها إلينا بالأحاد. لا فرق بين المتواتر والأحاد، بل لا فرق بين الكتاب وبين السنة من حيث إيش؟ من حيث التصديق ومن حيث الامتثال ومن حيث إيجاب العلم ومن حيث التصديق، سواء كان يتعلق بالأمور العقائدية أو بالأمور العلمية. وهذا الباب طبعا من أعظم أبواب الاعتقاد أنه يتعلق بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، إذ الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. أسباب عدم التفريق ما هي؟ أن الكتاب والسنة كلاهما وحي عن الله سبحانه وتعالى. ثم الكتاب والسنة كلاهما من الذكر الذي تعهد وتكفل المولى جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب من الذكر والسنة أيضا من الذكر، كلاهما محفوظ، كلاهما وحي من الله عز وجل، كلاهما مصدر من مصادر العمل ومن مصادر الإيمان والاعتقاد، ومصدر من مصادر الغيب. يجب أن نقبل وأن نسلم تسليما كاملا لكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ضرب هنا أو بدأ رحمة الله عليه بذكر بعض النصوص التي جاءت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد يعني من هذه الأبواب، يعني ممكن واحد يقول لا مثلا إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى بالذي قبل، هذا ما جاء ما يشهد له فيه في كتاب الله عز وجل، ما يذكره أو هذا القسم وهو ذكره رحمة الله عليه رحمة واسعة للأحاديث التي ثبتت فيها أسماء وصفات الله عز وجل، منها أو من يعني من هذه الأحاديث أسماء وصفات ثبتت لله عز وجل في القرآن فيؤكدها أيضا السنة، ومنها أسماء وصفات لم يرد لها ذكر في كتاب الله عز وجل. وهذا الذي نعنيه وهذا الذي يريد وهذا الشاهد، أي أننا لا نفرق في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيما جاء في كتاب الله أو فيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفترض أن تكون الصفة قد جاءت في الكتاب ثم أكدتها السنة، بل لو انفرضت السنة بذكر أسماء وصفات لله عز وجل فإننا نثبت الأسماء ونثبت الصفات على قواعد أهل السنة والجماعة التي سبق وأن ذكرناها. أقول هذه الأبواب منها ما يعني بين، ومنها ما جاءت السنة تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها ما جاء على وجهه على وجه الانفراد. هذا الباب الذي معنا وهو الخامس في هذا القسم، إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يقول وقوله يقول الله تعالى، طبعا قول الله عز وجل هنا في إيش؟ السنة. هذا حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن حديث إيش؟ حديث قدسي. يقول الله تعالى يا آدم فيقول، والشاهد ما هو؟ يقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول. ومر معنا لو تذكرون نحن مر معنا هذا الباب في إيش في القسم؟ في القسم الأول، تذكرون في صفحة 87، في صفحة 87 من هذا الكتاب. أقول مر معنا، إذا يعني نرجع بعد قليل بعد ما ننتهي إن شاء الله من مفردات هذا الباب نرجع ونستذكر وإياكم ما قلناه عند ذكر ذلك الباب أو إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فيما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه الصفات القول والكلام والنداء والمناجاة كلها ثبتت لله سبحانه وتعالى، ثابتة لله عز وجل في الكتاب وفي السنة. الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى ينادي، والله سبحانه وتعالى ينادي، والله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء مع من شاء من عباده وخلقه بما شاء سبحانه وتعالى من كلامه لا إله إلا هو. المفردات يعني يذكر أهل العلم هنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم فينادي، أولا القول ثم إيه؟ ثم النداء. يقول الله تعالى هذا إثبات القول لله عز وجل، فيقول آدم لبيك وسعديك فينادي، أي من؟ فينادي الله سبحانه وتعالى. الله هو الفاعل هو الذي ينادي، والمنادى هو من؟ المنادي هو الله سبحانه وتعالى، والمنادى هو آدم عليه الصلاة والسلام.
بصوت، والنداء يكون ايش؟
وكلمة الصوت كما ذكر الشارع حفظه الله يقول انها للتأكيد، والا كلمة ينادي معلوم انها لا تكون الا بصوت، اذ النداء لا يكون الا بصوت، ولكن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اكد صفة النداء بانها بصوت. ان الله يأمرك، يقول كنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وهذا كثير يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يكن المولى جل وعلا عن نفسه بكنية الغائب أو بضمير الغائب، هذا من باب الكبرياء ومن باب العظمة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والحديث قطعا متفق عليه ورواياته كثيرة، وكلمة لبيك وسعديك كما ذكر قال أنا مقيم، أي أنني مقيم على طاعتك، من التلبية، لأن الذي يلبي أي أنه يستجيب ويطيع لمن يناديه ولمن يأمره. إذ يقول ثم ذكر قال وثني للتأكيد، لأنه التلبية هنا مثنى، والتثنية للتأكيد، لأنه هذا مثنى، لبيك مثنى من حيث الله، مثنى من حيث الله، ويعرب على أنه ملحق بالمثنى، ما هو مثنى لكنه من الملحقات المثنى، لأن معناه إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية، أو إقامة بعد إقامة على أمرك وعلى تنفيذ أمرك لا إله إلا أنت. وسعديك من المساعدة يقول، وهي المطاوعة، وقيل من الإسعاد، وقيل أيضا يعني قول آخر لأهل العلم أنها من الإسعاد، أي أسألك أن تسعدني بطاعتي لك، وأسألك أن تساعدني أي أن تعينني في طاعتي لك، كلا القولين تدل عليها هذه الكلمة. وفينادي، وهذا قطعا هو الشاهد، فالله سبحانه وتعالى ينادي، وكلمة بصوت كما قلنا هي للتأكيد، لأن الأصل في النداء أنه لا يكون إلا بصوت. والحديث أيضا يدل تكملة الحديث ورواية الحديث، وأيضا متفق عنه قطعا آدم بعد هذا يقول للمولى جل وعلا يا ربي وما بعث النار، فقال الله سبحانه وتعالى من كل 1999، يعني من كل 1999 وين؟ في النار. هذا بعث النار، وبعث الجنة كم؟ من كل 1000 شخص واحد. طبعا موقف الصحابة هنا لما سمعوا هذا الحديث، حتى نعرف هذا الموقف ونقف يعني عنده قليلا، اشتد عليهم الأمر كثيرا كما في صحيح البخاري، ثم كانوا يقولون للرسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني من اللي يرجو أن يكون ذلك إيش؟ ذلك الواحد، أمر شديد، من كل 1000 إذن يعني خافوا على أنفسهم كثير، واشتد عليهم الأمر حتى طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن من ذرية آدم يأجوج ومأجوج، وذكر في بعض الروايات أن الواحد منهم لا يموت إلا إذا خلف إيش؟ خلف 1000، وذكر أن منهم 1000 منكم رجل، يعني نسبة التوارث أو نسبة التناسل قد تكون من 1000 إلى 1. وثم أيضا بشرهم ببشارة، أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم ذكر أرجو أن تكونوا شطرا أي نصف أهل الجنة. والحديث طبعا كلها صحيح. الشاهد من الموقف يعني يذكرنا بموقف آخر، موقف مقابل لطلاب الدنيا، شوفوا الصحابة كيف، وشوفوا طلاب الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح لعلكم تعرفون الحديث أو تحفظون نصه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، حديث صحيح، الساعة ما تقوم حتى ينحسر جبل نهر الفرات عن جبل من ذهب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكون عندها مقتلة عظيمة، الناس يتقاتلون على هذا الذهب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويموت من كل 199، كل 100 نفس يموت كم؟ 99. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يقول وكلهم يرجو أن يكون ذلك الواحد. شوفوا الصحابة كلهم خاف أنه لن يكون من إيش ذلك الواحد، خافوا على أنفسهم. وهؤلاء يعلمون أنه هذا الجبل الآن انحسر الفرات عن هذا الجبل، وأنه راح نمشي وأنه حوله مقتلة عظيمة، ومن كل 100 يموت 99 كل واحد يظن في نفسه أنه إيش عساي أن أكون أنا إيش أنا الناجي أنا الواحد مو أنا من 99. هذا فرق يعني يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حبهم للجنة وخوفهم من النار، وما عليه حال أهل الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. الشاهد من الباب أقول إثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات النداء، وإثبات الصوت، أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون إيش بحرف وصوت، كما مر معنا قديما، ارجعوا إلى صفحة كم قلنا 87، وهو إثبات الكلام لله تعالى. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وقلنا اليوم في ذلك المقام وفي ذلك اليوم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول ويتحدث وينادي وينادي، كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى، أنها وأن الله سبحانه وتعالى يقول حقيقة ويتحدث حقيقة وينادي حقيقة وينادي حقيقة ويتكلم حقيقة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. جميع هذه الصفات على الحقيقة لله عز وجل، وجميع هذه الصفات نثبتها أنها بحرف وصوت. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هنا في هذا الباب الذي معنا قرأنا قبل قليل ما ذكره الشارح شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله، يقول فكلامه من صفاته الفعلية. الكلام يقول من صفات الله عز وجل إيش الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. نحن ذكرنا قديما أن صفة الكلام لله عز وجل، وطبعا التحدث والندى والمناجاة كلها، إذا قلنا في واحدة فالقول في إيش؟ القول في الجميع. هذه من الصفات الذاتية ومن الصفات إيش؟ الفعلية. تذكرون هذا الكلام؟ صفة الكلام كلام الله عز وجل صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بإيش؟ بالكتاب والسنة قطعا، وإجماع أيضا الأمة وإجماع الصحابة. وهذا هذه الصفة هي ذاتية باعتبار إيش؟ باعتبار نوعها، وهي فعلية باعتبار آحادها وأفرادها. شيخنا إذا عندما ذكر قطعا يعني باعتبار الآحاد، باعتبار كلام الله عز وجل لآدم يوم القيامة، هذه صفة إيش؟ صفة فعلية. وأما باعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية لله. ونحن قلنا عندما تكلمنا قديما عن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات، قلنا العلماء يقسمون صفات الله عز وجل إلى ذاتية وإلى فعلية، وأن جميع صفات الفعل هي ذاتية باعتبار القدرة أو باعتبار نوعها، هي ذاتية لله سبحانه وتعالى ولله عز وجل. وأما باعتبار حدوث الآحاد وحدوث الأفراد فهي صفة فعلية تتجدد متى شاء، تتعلق بإيه؟ تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار أصلها أو باعتبار قدرة الله عز وجل باعتبار القوة فهي إيش؟ فهي ذاتية لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والنصوص قطعا كثيرة، هنا ذكر كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أقول مما ذكر وذكر فيها الإجماع كثير من علماء أهل السنة والجماعة، ونقلوا إجماع الصحابة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما ثبت ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عائشة وعن كثير من الصحابة أنهم أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل ونصوا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت. الله عز وجل هكذا نثبت أنه قطعا المعتزلة كما تعرفون يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. المعتزلة تقول كما نقول القرآن كلام الله عز وجل، والأشاعرة أيضا تقول القرآن كلامه، القرآن كلام الله عز وجل تقول نثبته. لكن المعتزلة ايش تقول؟ القرآن كلام الله وبحرف وصوت، ما يوافقون أهل السنة والجماعة. لكن ثم يقولون أنه سبحانه وتعالى خلق كلامه كما خلق المخلوقات. الكلام مخلوق لله عز وجل، ولكنه تكلم به سبحانه وتعالى وبحرف وصوت، لكنه مخلوق له جل وعلا. الأشاعرة أيضا تقول القرآن كلام الله عز وجل، فكلمة القرآن كلام الله وحده ما تكفي. ولو تذكروا قلنا يومها أن بعض الزيادات ما كانت، لكن ماذا قال أحمد بن محمد تذكرون لما سئل ماذا قال؟ قال لما زادوا زدنا، زاد أهل البدع في بدعهم فنحن نزيد في القيود والضوابط والشروط حتى نصون العقيدة الصحيحة ونصون اعتقاد أهل السنة والجماعة ونصون المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأشاعرة تقول أنه القرآن كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى تكلم به ولكن بلا حرف ولا صوت، لأنهم يثبتون كلاما نفسيا لله سبحانه وتعالى. وأما هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه هذا قطعا يتفقون فيه مع من؟ ففيهم شعبة تتفق مع أهل السنة والجماعة وشعبة تتفق مع من؟ مع المعتزلة. هكذا حاولوا أن يقربوا وأن يوفقوا. والحقيقة دائما دعاة التقريب بين الأمور أو بين المذاهب أو بين الأفكار أو بين العقائد نجدهم دائما يقعون في مثل هذه الأمور. الأشاعرة جاءوا وحاولوا التقريب بين المدرسة العقلية وبين المدرسة النقلية، قالوا نحن نوفق ونقرب، كما حاول بعض الناس أن يقرب بين السنة وبين الشيعة، بعدين ضيع السنة وضيع مثل ايش يقولون هذه الحمامة الغراب الذي أراد أن يقلده، فيعني ضيع ما أراده وضيع ما كان عليه أصلا. فالحقيقة التقريب بين الأمور التي تتناقض وتتضاد في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد هذا مستحيل. هذه أمور الآن بعض الناس يحاول أن يقرب بين السلفيين وبين وبين بقية الجماعات، يقول نقرب بين الجماعات الإسلامية، ما في تقريب. هذا إما حق وإما باطل، إما صاحب الباطل يترك الباطل ويجي عنده للحق، أما صاحب الحق كيف يتقرب صاحب الحق إلى أهل الباطل وهم على باطلهم؟ ممكن؟ والله ما يمكن. الله عز وجل يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوفوا تتبعوا كل أصحاب التقريب بدءا بالأشاعرة قديما كيف حاولوا يقربوا بين المعتزلة وبين الأشاعرة، فجاءوا بعقائد أقول يعني تتبرأ منهم المعتزلة ويتبرأ منهم أيضا أهل السنة والجماعة. والذين حاولوا أن يقربوا بين السنة والشيعة ضاعوا، لا هم مع السنة وليسوا هم مع الشيعة. والآن الدعاة يقولون نقرب بين الجماعات الإسلامية على ما عندها نتنازل، ما يمكن التنازل عن الحق، ما يمكن. صاحب الباطل يجب أن يترك باطله هو ويأتي ويدخل تحت تحت لواء وتحت مظلة أهل الحق، وإلا فلا يعني تقارب ولا تفاهم ولا أيضا جلوس مع أهل البدع والأهواء وغيره. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يكفي كما نصل عليه. في أسئلة؟ أي حديث؟ صحيح البخاري.
يقول أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يعجب، كيف الرد على من يقول أن العجب لا يكون إلا من شيء مستغربا؟ كيف الرد عليهم؟ لعلك ما حضرت الدرس يومها، قل لعل السائل ما حضر. أولا نحن نقول وقلنا يومها أن صفة العجب أو العجب هذه صفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، تذكرون؟ لأنه جينا عند قراءته بل عجبت، في قراءة تقول بل عجبت، بل عجبت أنت يا محمد، بل عجبت ويسخرون، وإذا قرأ على القراءة الثانية بل عجبت ويسخرون، أي فتكون الصفة ثابتة لله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. هذه الشبهة أن العجب لا يكون إلا من مستغرب أو من عالم إذا رأى شيئا خلاف ما يعلمه يكون
التعجب. هذا في المخلوق، هذا كما قالوا في النزول وكما قالوا في الغضب، صحيح ولا لا؟ تكلمنا عن هذا في الغضب وفي غيرها. فنقول يعني ما نثبته لله عز وجل نثبته على أصل عظيم ذكرناه أولا، ما هو؟ ليس كمثله شيء. أنت إذا تعجبت من شيء، نعم دل على أنك استغربته لأنه جاء على خلاف ما تعلمه، واضح؟ ولكن العجب في الله سبحانه وتعالى ليس كعجب المخلوقين، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: له يد ليست كأيدينا، وله وجه ليس كوجوهنا، ويتكلم ليس ككلامنا. كلامك أنت يلزم منه الشفة واللسان والأسنان وكل ذلك، لكن هل كلام الله عز وجل يلزم منه ذلك؟ لا، ما يلزم. الغضب فوران الدم فيك أنت، لكن في الله عز وجل ليس كذلك. هذه كلها نقول نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على حقيقتها بما يليق بجلاله وكماله دون مشابهة ولا مماثلة لحال إيش؟ لحال المخلوقين، لحال المخلوقين. نعم. ألا كيف ربنا؟ أنا أسمعك يعني فيها إشمام بين الرفع وبين النصب، إيش تقرأ؟ ربنا، حتى في أول قراءة ربنا، هكذا تقرأ؟ النصب ربنا، أينهم؟ لا، هو يقول بالرفع.
أن تجتهد. أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن أشوف كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعاً. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، فهي منصوبة على أنها إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم نعم ده الجرم ايش ده الجرم المخلوق. نعم ألا
تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجاهلية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى في رقية الفريضة أي قراءة على الفريضة طلب بشفائه، وهي مشروعة إذا كانت في القرآن والأشعار مباحة، وممنوعة إذا كانت في ألفاظ شركية أو أعمال شركية. ربنا الله الذي في السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على قوله تعالى
فسيحوا بالأرض أي على الأرض. أنت كيف قرأتها؟ ربنا، أنا أسمعك يعني فيها إشمام بين الرفع وبين النصب، أنت إيش تقرأ؟ ربنا، حتى في الأول قرأت ربنا، ها؟ هكذا تقرأ، ها؟ النص ربنا أين هم؟ لا هو يقول بالرفع، أنت إيش تقول؟ أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن أشوف كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعة. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، فهي منصوبة على أنها إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم
ربنا الله الذي في السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ويجب أن تكون تلك القوتية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلوم.
نعم لا الجرم إيش؟ لا الجرم المخلوق. نعم
تقدست أي تقدست أسماؤك عن كل لفظ، وهو مخرج الله أي عمر جميع أسماء الله. أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث، منه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده، كما في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المظفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضر، والحب الإثم، والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر. والطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وأنزل رحمة من رحمتك، أي الرحمة المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان: النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه بإضافة المخلوق إلى خالقه، كما مذكور في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة الحديث. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه في السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض حصته المال. وألا أداة الإفتاح والتنبيه، وتأمنوني من الأمانة وهي عدم السحابات والخيانة. ألا تأمنوني في قسمة المال، وأنا نعم من في السماء، وهو الله سبحانه قد أمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وسلطانه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال: من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا. وقوله: هو العرش فوق ذلك، تقدم تفسير العرش. وقوله: فوق ذلك، أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض، وما بين كل سماء وسماء، وكل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة، وما بين أسفله وأعلاه، وما فوق ذلك البحر من الأوعاء الثمانية العظيمة، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش، أي مستو عليه بالسواء يليق بجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله للجارية، أي أبت معاوية بن الحكم حينما رد عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندي، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا أحبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيئني بها. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:
أتى بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ في دليل على جواب السؤال عن الله بأي؟ قالت: في السماء، أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه. قالت: أنت رسول الله. فأقرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العلم اشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه بهذه العلوم إشارة تفسيرية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله. وبعد، طبعا هذا الباب
مر معنا قديما القسم الأول لما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهناك القسم الأول جعل الشارح أيضا حفظه الله جعل العلو يعني في باب, وجعل الاستواء على العرش فيش في باب. والحقيقة السلف رحمة الله عليهم إذا رجعنا إلى كتب السلف القديمة نجد أنهم دائما يقرنون صفة العلو بصفة الاستواء, يعني إذا ذكروا الاستواء إما يكون استواء سابق ثم العلو, أو يبدأون بالعلو ثم بالاستواء. وأيضا يتبعون الاستواء والعلو بالمعية, معية الله عز وجل العلمية, أنه سبحانه وتعالى رغم استوائه ورغم علوه فهو قريب من خلقه, محيط سبحانه وتعالى بهم, عالم سبحانه وتعالى في أحواله. والعلو والاستواء قطعا بينهما علاقة. نحن قلنا قديما وذكر هنا الشارح شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله أن العلو طبعا الباب الذي معنا باب إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه, مع أنه في القسم الأول قدم الاستواء, قدم الاستواء. العلو قلنا قديما أنها صفة ذاتية, صفة من صفات ذات الله عز وجل. طبعا أنتم الآن تعرفون الفرق بين الصفة الذاتية والصفة إيش. وأما الاستواء هي صفة, نقولنا أما معروف أنها على خلاف ما تقدم. فالاستواء صفة إيش فعلية, وأما العلو وهي صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وكلا صفتين الاستواء والعلو ثبوتهما في الكتاب وفي السنة وفي إجماع سلف الأمة, نصوص كثيرة جدا في الكتاب ذكرها المصنف قديما, ونصوص في السنة تثبت العلو وتثبت أيضا الاستواء. وأما أقوال السلف فلا تعد ولا تحصى, حتى أن كثيرا من السلف صنفوا مصنفات خاصة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والسبب أن هذه الصفة, صفة العلو أو صفة الاستواء, من أكثر ما شاغب فيه المشاغبون شاغبوا كثيرا حول صفة الاستواء وحول صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو الذي ذكرناه قديما قلنا أن الله عز وجل له العلو المطلق, والعلو قسمونه العلماء ويجعلون العلو في أمور كثيرة جدا. علو القهر والسلطان والغلبة والقوة والتصرف الأكوان والتصرف المخلوقات, وهذا كما قلنا محلش, هذا محل إجماع, هذا محل إجماع وهو محل خلاف. جميع أهل القبلة يثبتون هذا العلو لله سبحانه وتعالى. بمعنى إيش؟ بمعنى القهر, أنه قهر المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى وغلبهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والنوع الثاني من العلو هو علو الشأن وعلو القدر والمكانة لله عز وجل, وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة باطلا ما في خلاف. وأما الخلاف فهو في النوع الثالث الذي يثبته أهل السنة والجماعة, وهو علو المكان, علو المكان لله عز وجل وعلو ذاته فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا العلو أثبته أهل السنة والجماعة, وأنكره أهل الشغب وأهل البدع يذكرونه. والإنكار إنكارهم رغم النصوص الكثيرة التي كما قلنا يعني الله عز وجل يثبت أهل السنة والجماعة أنه فوق جميع المخلوقات, عال على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى, ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى, وعاليا عن جميع خلقه, بائلا عن جميع خلقه. وقلنا هذه العبارة يعني يضيفها أهل السنة والجماعة لما دفعا لشبه المشاغبين ودفعا لما يتردد في أذهان المشاغبين. هم يقولون علو معايش مع البينونة بائن من خلقه سبحانه وتعالى جميعا يعلم أعماله. هنا أيضا يجعلون على طول إيش هذه البينونة وهذا الانفصال العظيم والبعد العظيم لا يعني أبدا أنه إيش أن يعني تغيب عن الله سبحانه وتعالى. وهذا العلو إجماع الحقيقة السلف أجمع ونقل هذا الإجماع كثير منه. نقله الذهبي رحمه الله ونقله شيخ الإسلام ونقله القرطبي ونقله البيهقي كثير من العلم نقلوا هذا الإجماع. وقلنا أن العلاقة التي يذكرها العلماء بين العلو وبين صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى أن العلو صفة إيش؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فهي من صفات الفعل، والعلو أعم من إيش؟ من الاستواء، والاستواء إيش؟ أخص من العلو. واضح؟ العلو كما قلنا على كم نوع؟ علو إيش؟ الشأن والقدر، وعلو القهر والغلبة والسلطان، وعلو المكان. وأما الاستواء فهو لا يعني إلا علوا واحد وهو إيش المكان والذات العلو على العرش فهو أخف وذاك إيش وذاك أعم. هذا ما يقوله أهل المنطق وهذا يقول بينهم عموم وخصوص مطلق. والعلو قطعا صفة أزلية أبدية ثابتة وهذه دائما نحن نعرف أنها من إيش من لوازم صفات إيش من لوازم صفات الذات أنها أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فهو لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش. وأما علوه على عرشه متى كان؟ بعد خلق إيش بعد خلق السماوات والأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النصوص في القرآن ثم استوى على العرش. طبعا العرش كان قبل إيش العرش مخلوق قبل ولا بعد السماوات؟ قبل السماوات وقبل الأرض. ثم خلق الله عز وجل السماوات وخلق الأرض ثم بعد ذلك استوى على العرش فهو خف. والاستواء على العرش كما قلنا يعني نوعا واحدا من إيش من العلو وهو علو الذات وعلو المكان وهو أيضا مخصوص بوقت فهو لم يكن إيش ليس من الصفات إيش ليس من الأزل وإنما كان بعد إيش بعد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. الشبه التي نثيرها كثير من المشاغبين على صفة الاستواء وعلى صفة العلو أقول هو كلام يعني يردده كثير من الجهمية والمعطلة يريدون يعني تعطيل هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى والسبب والعلة في التعطيل والحامل والباعث لهم على التعطيل ما يرد على أذهانهم وعلى قلوبهم من التشبيه. نحن نعرف قلنا قديما ليش تنسوا يعني التعطيل سببه وعلته ايش تشبيه شبهوا أولا ثم حتى يدفع التشبيه لأن التشبيه حرام ليس كمثله شيء. الكل يقول بأن الله تعالى ليس كمثله شيء فإذا تخيلوا أو تصوروا المثلية ماذا يعملون يدفعونه. ودفع المثلية والتشبيه عن الله عز وجل هذا ما يعني كيفية نفي التشبيه عن الله وكيفية دفع التشبيه عن الله هذا هو محل اختلاف عند أهل القبلة. وأما القاعدة وهي نفي التشبيه هذه عامة يعني المعتزلة يقولون بنفي التشبيه
جهات الست يقول كيف نقول الله عز وجل في جهة من هذه الجهات السماء أو في العلو؟ إذا أثبتنا الجهة لله عز وجل. وهم عندهم أصل عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل، يعني لا يسأل عن الله عز وجل بأين ولا بكيف ولا بمتى ولا يشار إليه سبحانه وتعالى في جهة. هذه قاعدة عندهم. نحن نقول السؤال بأين حصل ممن؟ حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدفعان ولا ما يدفعان؟ الإشارة أيضا حصلت ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كان يقول اللهم ألا هل بلغ؟ يقولون إيش؟ نعم، يقول اللهم فاشهد، أي اشهد عليهم أنهم شهدوا أنني قد بلغت. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حيث القول قالها صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية المشهور وهو في صحيح مسلم. فنقول لهم لا يلزم أبدا. ثم نحن عندما نقول الله عز وجل في العلو أو أنه سبحانه وتعالى في السماء كما قلنا قديما، يعني يجب أن ننتبه وأن نضع في الأذهان أننا عندما نقول الله عز وجل في السماء لا نعني بالسماء هذا الجرم المخلوق الذي هو سقف الدنيا، لا، لأنه السماوات سماء أولى وثانية وثالثة أجرام، يعني مخلوقة، لا نعني أنه في جرم من هذه الأجرام. فالظرفية ممتنعة، الظرفية ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهة المحددة أيضا ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. نحن نعني بالسماء السمو، أن كلمة السماء تعني هذا الجرم المخلوق، وتعني إيه؟ السمو، سما يسمو أي على يعلو. فنحن الذي نعني أنه في السماء أي أنه في العلو، وليس حالا سبحانه وتعالى في هذا الجرم المخلوق الذي هو سقف يعني هذه الدنيا. لذلك نقول جميع يعني ما يوردونه على أهل السنة والجماعة من شبه ومن عقليات وغيرها ترد، والأصل كما قلنا هو ما أثبته أهل السنة والجماعة اعتمادا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن السلف مجمعون على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فلم يقل أحد منهم أن الله تعالى ليس في السماء. ما قال أحد من أهل السنة، ما قال أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين في القرون الثلاثة من الذين يعتبرون ويعتمد على أقوالهم وعلومهم وعقائدهم، ما قال أحد منهم أن الله تعالى ليس في السماء أو أن الله تعالى في الأرض أو أن الله تعالى في كل مكان. كل هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله مما يدل دلالة واضحة على أنهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. ولا قال أحد منهم أنه تعالى ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا نفى الفوقية والتحتية، كل ذلك ولا الانفصال عن الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد من السلف أنه لا تجوز الإشارة الخفية عن الله سبحانه وتعالى. نقول كل هذا يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل نقول كثيرة جدا عن كثير من علماء السلف الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، ونقل عنهم جميعا إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى في السماء. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ ايش 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 ما نقول لهم في غرف الجهة المحددة التي تحيط بالله عز وجل. الجهة ما تحيط بالله عز وجل، وعز وجل فوق الجهات جميعا، لأن العلو مطلق. العلو ما هو مطلق، ما هو محدد، ما هو محدود. نعم، لكن متى استوى؟ نعرف وقت الاستواء.
أنه بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض،
يعني علو القهر وعلو الشأن وعلو القدر هذا من الأزل.
نعم. قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق السماوات.
لا، ما هي على الفوقية، هم على كلمة إيش؟ الاستواء. هم يريدون أن يلزموننا بكلمة إيش؟ الاستواء، ومعناها الذي، لأنه الاستواء تعني العلو وتعني الاستقرار أيضا وتعني الارتفاع، لكن نحن لا نريد الاستقرار، الاستقرار لا يراد، لأنه نحن نأخذ من الاستواء المعنى الذي يتفق مع بقية النصوص الشرعية. كلمة الاستواء لها عدة معاني، العلو والارتفاع والاستقرار، لكن نقول الاستقرار غير مراد في حق الله عز وجل. لما؟ راح يقول كيف تركت هذه ومسكت هذه وهذه؟ نقول لأن هذه واللي تتفق مع بقية إيش؟ النصوص الشرعية. والأصل في إيش؟ والأصل في جميع أبواب الدين أن نجمع جميع النصوص الشرعية، أنها ما تتعارض، ما تتضارب أبدا. ما في شيء يدل على الاستقرار، ولا في شيء يدل على احتياج الله سبحانه وتعالى للعرش. هذا موضوع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله تعالى وخلق، من العرش وخلافه كان عرشه على الماء. عبر الهاتف
كلاهما في يوم الجمعة.
شيخ عبيد كل أسبوع
شيخ سليمان مرتين في الأسبوع،
السبت أسبوعي الحمد لله، يعني أحضروا درس الورقات،
هذا يعني الأصول، أحضروا لعل إن شاء الله يكون عنده أسلوب طيب جدا يستطيع أن يجذب الطلاب. إحنا نحشناكم من الأصول، ما نعرف ما نحسن الحقيقة. الأصول مهم جدا، يعني درس أصول الفقه في غاية الأهمية، خاصة الآن دخلتم في إيش؟ يعني في الفقه، دخلتم في البيوع، وفي هذه نحتاج يعني كثير من إيش؟ من العبارات الأصولية ومن القواعد الأصولية، يعني يحسن، بل يجب على طالب العلم أن يدرس إيش؟ أن يدرس أصول الفقه. يمكن بعضهم يقول فيك منطق في علم الله.